السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، ومالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وزوجاته أمهات المؤمنين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي يسمى في رحاب الرحمة. وكنت أتحدث في اللقاءات الماضية عن شيء من فقه الجنائز وعن أحكام الجنائز، وما زلت أتكلم عن بعض المسائل التي نحتاج إليها. إخواني وأخواتي، هل يجوز لنا أن نكفن الميت في أثواب من حرير، سواء كان رجلا أو امرأة؟ نعم، من العلماء عليهم رحمة الله من قال جاز أن نكفن الرجل في حرير والمرأة. طب لماذا؟ ألم يمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرير والذهب ورفعهما صلى الله عليه وسلم وهو يقول: هذا حلال لإناث أمتي محرم على ذكورها؟ وانتبهوا للفظة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يقل هذا حرام على نساء هذا حرام على رجال أمتي، إنما اسمع: حتى يعود الأب والأم الصغار إن كانوا ذكرانا على البعد عن الذهب والبعد عن الحرير، وإن كان ذلك يغتفر عند بعض أهل العلم. اسمعوا للفظة النبي صلى الله عليه وسلم، ما تصلوا عليه عليه الصلاة والسلام، مسك الحرير والذهب صلى الله عليه وسلم وهو يقول: هذا حلال لإناث أمتي، إناث ولم يقل نساء، لإناث أمتي محرم على ذكورها، محرم على ذكورها. طيب، قالوا هذا الرجل مات وهذا الحكم كان حكما تكليفيا، ولا حرج على الإطلاق أن نكفن الرجل في ثوب من حرير. نقول: لا، على الأقل يا أخواني نقول إن الأحكام التي تفعل معه بعد موته كما ذكر جمهور العلماء كالتي كانت قبل موته، بمعنى إن كان الحرير محرما عليه أن يلبسه في الدنيا فكذلك يحرم عليه أن يلبسه في القبر. يحرم علينا أن نكفن الرجل في حرير، ويجوز لنا أن نقول وإن كان هذا حلالا للإناث وللنساء في الدنيا فهو حلال في أمر التكفين. لكن نقول لإخواننا وأخواتنا: ما الفائدة أن نكفن الميت في ثوب من حرير أو في ثوب غالي؟ ألم تسمعوا إلى قولة أبي بكر الصديق أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال رضي الله تعالى عنهم: إذ أنا مت، لما موت، فخذوا ثوبي هذين، يلبس ثوبين، وكفنوني فيهما، فإن الحي أولى بالجديد من الميت. فإن الحي أولى بالجديد من الميت، يعني كأن أبا بكر رضي الله عنه يقول: يا جماعة، لا تأتوا إلي بثوب يكون جديدا، إنما ائتوا ولو بثوب قديم. وأنا ذكرت لإخواني وأخواتي أن العلماء عليهم رحمة الله لما تكلموا عن الكفن لم يشترطوا أن يكون الكفن جديدا، إنما أي ثوب نستطيع أن نستر به الميت جاز. أذكر الآن موقفا ذكرني الله سبحانه وتعالى به، ألا وهو إبراهيم رضي الله تعالى عنه. كان مع عبد الرحمن بن عوف، وهو ابن عبد الرحمن بن عوف الصحابي الجليل. المهم، جلس إبراهيم وفي وقت المغرب، وكان عبد الرحمن بن عوف، وانظروا وتأملوا ماذا يقول صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: عند المغرب أردت أن آتي بالطعام لأبي لكي يفطر، كان صائما، وأتيت إليه بالطعام ووضعت الطعام بين يديه، فنظر إلى الطعام وقال: إن مصعب بن عمير كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مات، فحينما مات لم نجد ثوبا نكفنه فيه إلا الثوب الذي كان عليه. صحابي، من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، اسمع ماذا يقول عبد الرحمن بن عوف، إن مصعب بن عمير كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مات، فحينما مات لم نجد ثوبا نكفنه فيه إلا الثوب الذي عليه، يعني الثوب الذي كان يلبسه، فأتينا بهذا الثوب، فكنا إذا غطينا رأسه انكشفت قدماه، وإذا غطينا قدميه انكشفت رأسه، فغطوا الرأس وجعلوا شيئا من الإذخر على قدمه أو على قدميه رضي الله تعالى عنه. ثم نظر عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه للطعام وقال: أخشى ما أخشاه أن يكون الله قد عجل لنا بحسناتنا في الدنيا. يعني هذا الطعام يكون صحبتنا للنبي عليه الصلاة والسلام، وجهادنا مع النبي عليه الصلاة والسلام، وقراءتنا للقرآن، وأعمالنا الصالحة، يكون ربنا سبحانه وتعالى بيطعمنا في الدنيا بذلك، ويكسينا سبحانه وتعالى بذلك، ويسقينا بذلك. أخشى ما أخشاه أن يكون الله قد عجل لنا بحسناتنا في الدنيا حتى لا يكون لنا في الآخرة نصيب. سبحان الله، بطعام بين يديه يقول الصحابي الجليل هذا. على كل حال يا إخواني، هل نكفن الميت في ثوب من حرير؟ ذكرت لكم الخلاف القائم، فلنبتعد عن المغالاة في مسألة الكفن. حتى وإن قلنا بجواز أن نكفن المرأة في ثوب من حرير، إلا أن الحي أولى بذلك من الميت. نكفنه في ثوب نظيف لا إشكال، تشتري قماشا جديدا لا إشكال، لكن لا تغالي. ليس بالضروري أن تأتي بثوب من حرير، وليس معنى كلامنا أن تأتي بثياب وسخة، وأن تأتي بثياب إذا وضعت على بدنه انكشفت سوءته وانكشفت عورته. لا، الوسط وسط يا إخواني، الوسط وسط. مسألة أخرى كنت أريد أيضا أن أنبه عنها، وهي حملنا الجنازة وأردنا أن نشيع هذه الجنازة. طبعا ذكرت لإخواني أن من الناس من يسير في الجنازة وهو ماشي ويحمل الجنازة، وحدوا وحدوا. طب يا أخي، لا إله إلا الله، صلوا على النبي يا أخي، ماشي عليه الصلاة والسلام، لكن هدي نبينا صلى الله عليه وسلم هو خير الهدي. فهل النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج في الجنائز؟ نعم. هل النبي عليه الصلاة والسلام شيع جنائز؟ نعم. فإن كان صلى الله عليه وسلم قد شيع جنائز، وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام قد اتبع جنازة، فماذا فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ يا إخواني، الصمت في ثلاثة من ضمنهم الجنازة. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كان يقول: والله ما خرجت في جنازة إلا وحدثت نفسي، لو كنت أنا الميت ما الذي كان سيحدث لي؟ لكن حينما ننشغل، تعال يا فلان هنا، تعالوا اتأخروا اتقدموا، ما هذا الكلام؟ وتكلمت مع إخواني على مسألة الإسراع لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة. إذا قال قائل: طيب، هل هناك أجر في حمل الجنازة؟ طبعا هناك أجر عظيم، ومن العلماء من ذكر أن تربيع الحمل هو السنة. يعني إيه تربيع الحمل؟ يعني يحمل الجنازة من قوائمها الأربع. إزاي؟ يعني يأتي مثلا إلى الناحية اليمنى من الأمام، وبعدين ويبدأ يحمل الجنازة، يسير شيئا ما، ثم بعد ذلك يروح رايح على الناحية الأخرى اللي هي نهين اللي هي اليسرى، ثم يحملها، وبعدين يرجع وراء يبدأ يحمل القائم الثالث، وبعدين القائم الرابع، يعني يحمل من الجوانب الأربعة. بعض العلماء عليهم رحمة الله كابن قدامة وغيره في كتابه المغني ذكر أن السنة التربيع في مسألة الحمل. وأنبه على لفظة أيضا، بعض الناس لما يجي يحمل الجنازة، واحد هيحملها منه يقول له إيه؟ أجرني أجرني، يعني كأنه أشركني في الأجر ونحو هذا. يا أخي، لا تتكلم، لا تتكلم في الجنازة، اعتبر واتعظ. وعلى فكرة كان على زمن النبوة الجنازة ما كانتش بتبقى مغطاة، يعني كان على النعش أكرمكم الله يحمل الميت وهو موجود بكفنه. ممكن المرأة تستر حتى لا يظهر شيء من بدنه، لكن كان الرجل ليه؟ للعبرة وللعظة. ترى أنه ما خرج، بكم خرج من الأموال؟ خد القصر معاه، خد الجه معاه، خد إيه معاه؟ يتبع الميت ثلاثة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يرجع المال والأولاد والأهل ويبقى العمل. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة
الله. تفضل يا أختي.
لو سمحت فضلت الشيخ، انا بس كان عندي سؤال.
اتفضلي. انا اسمعك يا اختي، اخفضي بس صوت الجهاز الذي عندك وتكلمي.
زوجي قال لي طلقني في المرة الأولانية 3 طلقات، وقال إن فلانة طالق بالتلاتة، بس ما كانش في حضوري، كان في غيابي.
نعم.
وبعد كده اتطلقنا طلقة تانية عند مأذون بورقة رسمي.
نعم.
وبعد كده قال لي عادي، بعد كده رجع وانفصلنا وقعدنا فترة منفصلين.
نعم. قعدتوا فترة منفصلين بعد الطلقة الثانية. ثم
وبعد كده قال لي عادي، ممكن نرجع لبعض عادي، بمجرد ما اقول لك زوجيني نفسك وتقولي انت انا قبلت واديكي مهر.
نعم نعم. حاضر يا اختي.
فهذا صحيح؟
حاضر، اجيبك ان شاء الله. حاضر.
كان معلش كان عندي سؤال تاني.
اتفضلي.
بعد اذنك، انا دلوقتي حاطه فلوسي في البنك.
نعم.
ماليش مجال عشان بدفع بيهم ايجار بيتي، ايجار الشقه اللي انا فيه، فانا بس باخد اللي بيطلع منهم بحطه في الايجار، ما باكلش وما بشربش منه.
نعم.
فده صح ولا غلط؟ وعايز اعرف بس، انا ماليش مجال ان انا بشتغل حاليا.
حاضر. يبقى اذا يا اخواني واخواتي، لما نسير في الجنازه نصمت، نصمت. طيب يأتي إنسان ويقول هل يجوز أن أخرج مع الجنازة بشعلة نار؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي الجميع. في بعض قرى الريف، ولا أسمي، في بعض قرى الريف إذا أرادوا أن يخرجوا بالجنازة إلى الآن يخرجون بطبل، والله العظيم يا إخواني يخرجون بطبل، يعني تبص تلاقي طرقة عجيبة غريبة بالفعل، يعني ربما توقف القلب، كأنهم إذا سمعوا هذا يبقى في جنازة، الطبل قدام الجنازة دب 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 دب، سبحان الله، بشيء مرعب فظيع. هذا غلط وهذا منكر، ومن الذي قال بذلك؟ لذلك ينبغي علينا أن ننتهي عن مثل هذه البلاد. واحد يقول أباؤنا كانوا كده وأجدادنا كانوا كده، يا أخي لم يجدوا من يعلمهم، وقد تعلمت، قد علمت عن الله، قد علمت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت مسؤول بين يدي الله. والله العظيم ما تستطيع أن تؤلف في الطب، تيجي مع الدكتور يقول لك خد الدواء الفلاني، تاخد الدواء الفلاني. يا اخواني والله لو جبنا كتالوج لراديو ولا لجهاز تلفزيون، اللي بيقوله صاحب الكتالوج اعمل كذا امشي بالخطوات، يا اخي ده دين، والله سبحانه وتعالى جعل منهجا، وفي قرآن وفي سنة وفي كلام العلماء، لازم احترم هذا الكلام واقدر هذا الكلام واعمل به. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الأخ أنا سعيد، جزاك الله وعنا كل خير.
وإياك، الله يبارك فيك.
عندي سؤال.
اتفضل.
في مخصوص.
نعم.
حوادث مرور، ترسيل، في مخصوص ترسيل. واحدة رأسها مكسر مثلا، وبدنه وأشلاء، كيف يغسل؟
يعني رجل أشلاء
في حادث مرار، مات في حادث مرار،
في حادث. حاضر، أجيبك إن شاء الله.
بارك الله فيك، جزاك الله عنك
الله
خير
فيك.
ومحمد حسان
الله يبارك فيك، جزاك الله خير، الله يبارك فيك. يبقى إذن يا إخواني لا نسير بهذا الطبل الذي يكون مع الجنازة، هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وينبغي علينا أن ننتهي عن ذلك. هل يجوز للنساء أن يخرجن في مسألة تشييع الجنائز؟ من العلماء من يرى التحريم، ولا يجوز للمرأة أن تخرج، ويأتون ببعض الروايات، نعم الضعيفة، اللي هي هل تحملن الجنازة؟ لا. هل تدفن الجنازة؟ لا. ارجعنا مأزورات غير مأجورات. أنا أريد أن أقول لكم بأن الحديث الثابت في ذلك عن أم عطية تقول رضي الله تعالى عنها نهينا عن اتباع الجنائز، ولم يعزم علينا، يعني ولم يشدد علينا. فلذلك كان أعدل الأقوال يا أخواني أن اتباع الجنائز بالنسبة للنساء بغير منكرات منهن، خد بالكم، اتباع الجنائز بغير منكرات من النسوة مكروه. طب جبت منين والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول نهينا، وأصل النهي التحريم؟ أكمل بقية الحديث تقول نهينا عن اتباع الجنائز بعدها ولم يعزم علينا. والمرأة إذا علمت أن ذلك مكروه ينبغي، من الذي يكرهه؟ يكرهه الله ويكرهه رسوله صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن تنتهي عن ذلك. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
ألو.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شغالة؟
نعم يا أختي.
جزاك الله كل خير عنك.
وإياك، الله يبارك فيك.
لو سمحت، أنا بعد عندي بعض الاستفسارات عن التكفين والجنائز.
اتفضلي.
أولا إحنا هنا ساكنين في عزبة يعني صغيرة.
نعم.
عند الغسل بيحطوا الحنة.
نعم.
والعطر للميت. وبعد كده ممكن في التكفين بيلبسون مخيط، يعني مثلا ست كطرحة أو جلابية أو ثوب معين يعني.
نعم.
والراجل نفس النظام، جلابية وشاش وطاقية وهدوم داخلية، فهل ده يجوز ولا لا؟
حاضر، أجيبك إن شاء الله.
جزاك الله عنا كل خير.
وإياه.
السلام عليكم.
معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
أيوة حضرتك، أنا لسه مع حضرتك.
نعم.
بس يعني أنا، طب حضرتك بالنسبة لتفسير الرؤى للميت، حضرتك ممكن أقولها لحضرتك ولا؟
وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. لكن الذي ذكره العلماء على سبيل الإجمال أن الميت إذا أتى للإنسان في المنام وتكلم بكلام فإنه حق، لأنه انتقل إلى دار حق.
الله يخليك.
الله يبارك فيك.
أنا متشكرة.
الله يبارك فيك. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك شيخ؟
الله يبارك فيك.
كيف أنت؟
والله بخير الحمد لله.
ربنا يكرمك شيخ. بعد إذن حضرتك يا شيخ، يعني في مشكلة عايز استشيرك فيها كده إن شاء الله.
اتفضل.
دلوقتي يا شيخ، في أحد الإخوة قال لزوجته حصلت له مشكلة، قال علي الطلاق، أنا مش هعمل الأمر دوت. فهنا في مصلحة للي هو يعمل الأمر دوت إن شاء الله. فهل هنا يقع الطلاق ولا لا يقع الطلاق؟ ولو يقع الطلاق كيف ردها؟
يقول علي الطلاق؟
نعم.
لا أفعل هذا الأمر.
علي الطلاق لا أفعل هذا الأمر.
هو دي اللفظة اللي تلفظ بيها. ولا قلت بأمراتي طالق لو فعلت هذا الشيء؟
لا، علي الطلاق لا أفعل هذا الأمر.
وبعدين بدا له أن يفعل. وكان بيقول الكلام ده إلزاما لنفسه. ولا يعني بالفعل إن كان هيعمل الكلام ده هتبقى طالق، ولا بيقول كده عشان ما يعملش؟
لا، بالفعل لو عمل الكلام ده هتبقى طالق.
يعني كان ينوي طلاقا.
كان ينوي طلاقا.
حاضر.
طيب ايوه شيخ معايا.
ايوه معايا.
طب لو هي المره الاولى، يعني دي هتبقى المره الاولى، كيف يراجعها؟
حاضر.
ربنا يكرمك شيخ.
الله يبارك فيك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله.
ايوه عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من فضلك يا شيخ بس عندي سؤال.
اتفضلي.
دلوقتي فيه رجل توفي في حياه امه.
نعم.
ترك زوجة وأربع أولاد، بعد كده توفيت أمه وليها بيت، البيت دوت هيبيعوه الورثة بمبلغ 90,000 جنيه. الورثة دول 3 رجال وتلات نساء. فدلوقتي
دول أولاد الأم.
أيوة أولاد الأم،
3 بنات و3 رجال.
هم أشقاء المتوفى.
نعم.
فدلوقتي أولاد المتوفى لهم حق في ميراث الأم دون.
حاضر.
جزاك الله خير والله يكرمك يا شيخ. بس عايزين نعرف هما ياخدوا قد ايه من المبلغ 90,000 جنيه.
هما 90,000 يعني.
ايوه البيت هيباع ب90,000 جنيه.
حاضر.
عايزين نعرف نصيب الاولاد المتوفى هيبقى قد ايه بالظبط.
حاضر.
جزاك الله خير.
الله يبارك.
عليكم ورحمه
الله. وعليكم السلام وبركاته. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله.
الو.
السلام عليكم.
الو. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
والله بخير الحمد لله.
شيخ حبيت استشيرك في موضوع.
اتفضل.
شيخ انا متزوج، ماشي؟
نعم.
ايه متزوج، فزوجوني من غير ما اشوف.
متزوج. أوكي. من غير لم ترى الزوجة يعني؟
ايه ما شفت من غير شوفة شرعية، ماشي؟
نعم.
ماشي، عمي جبرني في الشيء هذا.
نعم.
فطلعنا اتزوجت وطلعنا مختلفين عن بعض.
نعم.
اوكي مختلفين عن بعض جدا، يعني هي لا كلام ولا لي كلام، مره منا مرتاحين مع بعض، تيجي تتكلم على الوالده ويتكلم يعني في امور كثيره يعني.
نعم.
ماني مرتاح لها.
نعم.
استخرت وحولت مره ما في فايده، والله يا شيخ ماني عارف ايش اسوي.
نعم.
بس حبيت استشيرك يا شيخ.
حاضر حاضر، اجيبك ان شاء الله.
شكرا شكرا، الله يديك العافية، وشكرا للبرنامج الحلو.
الله يبارك فيك، الله يكرمك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. معنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله. طيب، انقطع الاتصال. يبقى إذن يا أخواني ينبغي أن نعلم أن المرأة ينبغي عليها ألا تخرج في اتباع الجنائز ولا في تشييع الجنائز، لأنها لن تفعل شيئا. وبعدين المرأة التي تتسخط هذه على قدر الله وتفعل وتفعل، والله في يوم من الأيام والواحد لا يحب أن يخرج في جنازة فيها نساء، لدرجة أن بعض السلف ورد عنهم إذا خرجت الجنازة، ذكرها النووي رحمه الله، إذا خرجت امرأة في جنازة لا يخرج معها، ورحم الله الإمام أحمد عليه رحمة الله، يقول إذا وجد منكر في جنازة، وإحنا قلنا على الراجح أن خروج المرأة في اتباع الجنائز مكروه، إذا وجد منكر في جنازة، ورد عن الإمام أحمد عليه رحمة الله روايتان. الرواية الأصح عن الإمام عليه رحمة الله يقول أخرج مع الجنازة ولا أحرم نفسي من الأجر، لكنني أبتعد عن المنكر إن لم أستطع أن أغيره. يعني لو ما عرفش أن يغيره لا يحرم نفسه من اتباع الجنائز من الجنازة، لكن يبتعد عن هذا المنكر. هذا كلام الإمام عليه رحمة الله، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. وله رواية أخرى بأنه إذا خرج مع الجنازة منكر في منكر يمتنع، ولا شك أن الأول أولى، أن الأول أولى. المهم يا أخواني، كنا مرة في المدافن وكنا ندفن رجلا، وبعدين المرأة سبحان الله يعني لو ما سرقتش المرأة وتقعد تصوت وتقطع في ملابسها يبقى ما كانتش بتحبه، والنساء يقولوا لها وأنتم تعرفون. المهم جوزي ومش عارف ايه، ولابد أنا أدخل ومش عارف ايه، لا ما تدفنوش ومش... والله العظيم عمال أبص يمين وشمال، لا حول ولا قوة إلا بالله. نريد أن ننصح الناس، نريد أن نعظ الناس، نريد أن نقف في موقف عبرة، وهي كل شوية سبحان الله الصوت وتعلي صوتها وزوجي ومش عارف ايه. والله يا إخوة ويا أخوات صرخت فقلت عايزة تدخلي معاه تعالي ادخلي معاه، إن أردت أن تدخلي معاه تعالي، عايزة تنزلي مع القبر تنزلي. والله العظيم سكتت ولا تستطيع لا تنزل معه ولا، طب ما تقعدي سكتة. هو ده الحزن، وهو ده اللي انت عايزة تعمليه مظهرة فقط. نعم في حزن في القلب، لكن بغير تسخط على قدر الله. ولذلك المرأة ضعيفة، ولذلك من تعليلات العلماء عليهم رحمة الله الذين رأوا تحريم زيارة المرأة للمقابر قالوا بأنها ضعيفة ممكن تخالف الشرع. وهذه المسألة ستأتي، هل يجوز للمرأة أن تزور المقابر أم لا؟ والصواب أنها تجوز، وسنأتي بهذه الأدلة إن شاء الله تعالى. يبقى إذن في مسألة اتباع الجنائز كما ذكرنا يا إخواني نكون في صمت، وما يجيش واحد عشان يأخذ من الثاني يقول له عبارة، ولا نمشي بكلمة واحد ولا إله إلا الله. اعتبر، امشي في الجنازة اعتبر واتعظ، أنت الآن تشيع جنازة وغدا ستشيع، ماذا ستقول بين يدي الله سبحانه وتعالى عن كل شيء أمنك الله سبحانه وتعالى عليه؟ ماذا ستقول عن أولادك، عن جاهك، عن منصبك، عن مالك؟ ماذا ستقول بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى؟ طب وصلنا إلى هناك. طيب قبل أن أتكلم بقى عن طريقة الدفن على السنة والكلام ده، أود أن أتكلم عن الصلاة على الجنازة. الصلاة على الجنازة، إن صليت على الجنازة أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن لك قراط في الجنة. مش عارف تحرم نفسك ليه من هذه القراريط. ولذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حينما علم بصحتي أو بأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بهذا الكلام قال والله كم ضيعنا من قراريط. اللي صلي على الجنازة يا إخواني له قراط، القراط ده كجبل أحد في الجنة، والذي يشيعها إلى أن تدفن هذا قراط آخر، قراط آخر. المهم لما تيجي تصلي على الجنازة، وهنا في عيب خطير، والله عيب خطير فوق ما تتخيلون، نبص نلاقي في جنازة. طب وبعدين؟ وهذه الجنازة يا إخواني بعد ما تدخل الجنازة موجودة، وبعد ما الجنازة تدخل والجنازة تبقى موجودة وكل حاجة يقدر رب العالمين، يدخلوا الميت مش يعتبروا بقى إن واحد مات هو وهو ممكن يموت ويلقى رب العالمين سبحانه وتعالى، لا مفيش لا عبرة ولا اتعاظ ولا أي شيء. إنما إيه؟ يبقى واقف على المسجد بيدخل السجارة، واقف خارج المسجد ما بيصليش، واقف خارج المسجد بيتكلم على أي كلام معين في أمور الدنيا ونحو هذا منها مثل هذه الأمور، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لذلك يا إخواني أقول لإخواننا وأخواتنا ينبغي علينا أن نصلي على الجنازة، ينبغي علينا أن نصلي على الجنازة، وهذا فيه قراط كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. من ضمن الأشياء التي أريد أن أنبه عنها، لما نيجي نقف نصلي على الجنازة عند الرجل، كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يقف عند رأسه في محاذاة رأسه أو عند صدره، طب عند المرأة يقف عند نصفها، ماذا كان يصنع المصطفى صلى الله عليه وسلم في الجنازة؟ يا إخواني ينفع أصلي على جنازة وعشرة وعشرين في وقت واحد؟ أدنى صلاة على الجنازة 4 تكبيرات، وأعلى حاجة في الصلاة على الجنازة 9 تكبيرات. ما تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، أقل حاجة في صلاة الجنازة 4 تكبيرات، وجاز أن أصلي على الجنازة 9 تكبيرات كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، يعني من 4 لـ9. أقول لكم هنقول إيه وهنعمل إيه. أنا وقفت الآن اللي قدامي إيه؟ عندي رجل. أقف فين عند الرجل؟ بقف عند صدر الرجل. طب وعند المرأة؟ أقف عند نصف المرأة. أنت مش قلت إن ينفع أصلي على أكتر من جنازة في وقت واحد؟ آه. طب افرض أنا عندي رجل وامرأة، إزاي أقف بقى عند صدر الرجل وقف عند نصف المرأة؟ أقول لك نجيب جنازة المرأة ونحطها المجاورة للقبلة، وبعدين قدامنا احنا القريب مننا جنازة الرجل، ونجعل صدر الرجل في محاذاة وسط المرأة، كويس؟ ولما يجي يقف الإمام هيبقى واقف قدام صدر الرجل، أيوة، اللي مساوي أيضا وسط المرأة، نصف المرأة. انتوا واخدين بالكم؟ طب افرض عندنا 5 جنائز رجال ونساء، صف الخمس جنائز، صف كما تصف، المهم تكون الجنازة بين يديك كما ذكر أهل العلم عليهم رحمة الله. طيب بالنسبة للصفوف، أكثر الصفوف، يستحب أن نكثر الصفوف ولو كان في الصف الواحد 2، ولو كان في الصف الواحد 2. والنبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا؟ نعم فعل هذا، وكان أحيانا يوقف في الصف 3 و4، ويوقف في الصف ويقف في الصف 2. يبقى إذا ممكن أعمل كل صف 2، الناس قليلة، عندي 6 انفار كل 2 يقفوا في صف، عندي 9 انفار خلاص خليها 3، عايز تخليها 2 خليها. كل ما تكثر الصفوف فهذا خير وبركة كما ذكر النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام. طب أنا وقفت الآن وسأصلي على الجنازة، بعض العلماء يا إخواني يرى أن صلاة الجنازة ليس فيها الفاتحة، خذوا بالكم، كالإمام مالك عليه رحمة الله والصواب إنها فيها الفاتحة كما اعتدنا جميعا. المهم صلاة الجنازة عند العلماء يقولون هي دعاء للميت، ولذلك لما نقول 9 تكبيرات بعد التكبيرة 5 هقول ايه؟ ما احنا لغاية 4 عارفين، 5 ادعي للميت، بعد التكبيرة 6 ادعي للميت، بعد 7 ادعي للميت، بعد 8 ادعي للميت، بعد 9 ادعي للميت. صلاة الجنازة ما شرعت الا دعاء للميت. ينفع تصلي ب4 تكبيرات، ب5 تكبيرات، ب6 ب7 ب9؟ تقولي هو وهل فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ نعم، وثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرواية اللي بتقول انه صلى على الجنازة ب11 تكبيرة لم تصح عن رسول الله. احنا اعتدنا جميعا ان نصلي ب4 تكبيرات، خلاص لا حرج، لكن ان اراد الواحد ان يعلم الناس بدون بلبلة، عشان ما تجيش تروح مكبر 5 والناس ترسل لك بقى سبحان الله وهي واقفة وتحدث بلبلة، انما تعلم الناس برفق، وكنت بين طلبة علم واردت ان تنفذ سنة النبي عليه الصلاة والسلام في ان انت تكبر اكتر من 4 تكبيرات فهذا لا حرج فيه، فقد فعله الرسول عليه الصلاة والسلام. طب انا وقفت الان هصلي على الجنازة، من الأولى أن يصلي على الجنازة؟ يقول لك تقدم واحد قريبه ولا حاجة، عمه ولا خاله ولا ابنه ولا أبوه ولا كذا. أولى واحد يصلي بالجنازة الأنفع للجنازة، مين الأنفع للميت؟ فلننظر يا أخواني للأتقى. أي نعم التقوى ها هنا في القلوب، لكن نحن في السمت، مين الأولى؟ عشان يتقدم هذا لعل الله سبحانه وتعالى أن يقبل شفاعته لهذا الميت. لذلك العلماء قالوا الذي يقدم على الجنازة إن كتب في الوصية فلان يقدم يبقى هو فلان، يبقى كتب مثلا الشيخ فلان يصلي علي، الأخ فلان يصلي علي، خلاص يبقى هو ده يصلي عليه طالما رجل على السنة. طيب وبعد ذلك يا إخواني ما الرجل ما وصاش وما كتبش الكلام ده، خلاص نقدم مش الأقرب، إن كان في الأقرب من هو أتقى وهو يعني في الظاهر أتقى الناس ونحو ذلك فليقدم، لكن هناك من غير الأقارب من هو أتقى فليقدم لأنه أنفع لهذا الميت. طيب يقف وبعدين هيصلي على هذا الميت، يرفع يديه. طبعا أنتم تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه أنه كان يرفع يديه مع التكبير صلى الله عليه وسلم، وورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 طرق. الطريقة الأولى أنه كان يرفع يديه صلى الله عليه وسلم حذو المنكبين. طيب الثانية كان يرفع يديه حذو شحمة الأذن يعني أسفل الأذن. طيب الثالثة كان يرفع يديه أعلى الأذن. ما كانش النبي عليه الصلاة والسلام لما بيجي يكبر أبدا يمسك أذنيه صلى الله عليه وسلم. في ناس تيجي تصلي تروح مسك أذنها أذنيها ولا أدري لما. وبعدين الله أكبر لا لم ترد دي عن النبي عليه الصلاة والسلام لا في الصلاة التي هي فيها ركوع وسجود ولا في صلاة الجنازة. ومن الناس اللي حط إيده ورا ودنه هذا أيضا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومن الناس اللي مش هين عليه يرفع إيده والله العظيم بكلمكم سبحان الله حتى كسر حتى في الصلاة يرفع إيده إلى بطنه هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. يا إما حذو المنكب يا شحمة الأذن يا أعلى الأذن هذا الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لك أن ترفع يديك خذوا بالكم يا إخوان لأننا وهذه في الصلاة أو في صلاة الجنازة لأننا من أول ما أرفع إيدي إلى أن أضع اليمنى على اليسرى على صدري أقول الله أكبر بهذه الطريقة بصم الله أكبر. يعني من أول ما أرفع إيدي وطلعها إلى المنكبين أو شحمة الأذن أو أعلى الأذن لغاية ما ننزلها أول ما أقول آل برفع إيدي أنتهي بكلمة أكبر أكون حطت اليمنى على اليسرى على صدري الله أكبر. ولي أن أنا أرفع إيدي من غير ما أتكلم وأنا بنزلها أقول الله أكبر. ولي أن أنا أرفع إيدي وأقول الله أكبر وبعدين أنزل إيدي كل ذلك ثابت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب أحيانا المرأة تروح عاملة إيه تروح حط اليمنى على اليسرى على صدره وتروح طلعها فيه عند ثديها لا هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل أن صلاة المرأة كالرجل تماما إلا ما ورد الدليل بخلاف ذلك ولم يرد الدليل هنا أن المرأة تخالف الرجل في مثل هذه. يبقى اليمنى على اليسرى على الصدر يا أخوان. ولك طريقتان هذه أيضا في صلاة الجنازة أو في غير صلاة الجنازة. إما أن تضع الكف الأيمن على الكف الأيسر بهذه الصورة الكف على الكف وإما أن تقبض باليد اليمنى على كوع مش على المرفق على كوع اليسرى. يبقى إذن إما أن أضع الكف على الكف وإما أن أقبض باليد اليمنى على كوع اليسرى. بعض الناس يمسك المرفقين ويكتف إيديه هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. واحد يروح حاطط لك إيده عند قلبه على الناحية الشمال هذا أيضا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى نصلي صلاة الجنازة كما صلىها الرسول صلى الله عليه وسلم الله أكبر. وبعدين هل في صلاة الجنازة دعاء استفتاح؟ لا على الراجح وهذا قول جماهير الفقهاء ليس في صلاة الجنازة دعاء استفتاح لأنه لم يرد. تقول لي انقصها على الصلاة العادية صلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما صلاة الجنازة بالناس جهرا مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة الجنازة جهرا قط لكن فعل ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه للتعليم. عمل إيه؟ دخل لصلاة الجنازة وراح رفع إيده الله أكبر وبعدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الناس استمعت أنه قرأ فاتحة الكتاب راح التفت إليهم قال لأعلمكم بأنها سنة. ليه؟ لأن كان أشيع بأن صلاة الجنازة لا فاتحة فيها فهو فعل هذا جهرا ليعلم الناس أن ذلك من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم يا أخواني أنه دخل يدخل إلى الصلاة الله أكبر ما فيش دعاء استفتاح. أما أقول إيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وابدأ اقرأ في فاتحة الكتاب. صحح الشيخ الألباني وغيره من العلماء أنه أحيانا كان يقرأ سورة بعد الفاتحة في صلاة الجنازة يعني لك أن تقرأ الفاتحة وتقتصر عليها ليك كده بعد التكبيرة الأولى ما فيش إشكال. طيب هل لي أن أقرأ سورة بعد الفاتحة؟ نعم بعد ما خلص بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إشكال هذا ثابت أيوة ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني فعلت هذه أو فعلت هذه يصح؟ نعم هذه أو تلك يصح هذه ثابتة عن رسول الله وهذه ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك أكبر التكبيرة الثانية. هل حينما أكبر التكبيرة الثانية أرفع يدي مرة أخرى أم لا؟ خلاف بين العلماء وهذا من الخلاف السائر. من العلماء من يرى أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد عنه أنه كبر في صلاة الجنازة ورفع يديه إلا في التكبيرة الأولى فقط فيقولون خلاص الله أكبر قرأت الفاتحة وقرأت سورة مثلا الله أكبر دون أن ترفع يديك مرة أخرى ما ترفعهاش تاني. والصواب يا إخواني رفع اليدين كما رجح ذلك الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين عليهما رحمة الله، رجح بأن يرفع اليدين مع كل تكبيرة في صلاة الجنازة. ما دليلهم على ذلك؟ دليلهم أنه صح ذلك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. يعني عبد الله بن عمر، وتعلمون حرص عبد الله بن عمر في تنفيذ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يرفع يديه عند كل تكبيرة في صلاة الجنازة. واحد يجي يقول هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، هل ورد أنه لم يرفع؟ يعني جيت في لفظة كده في الحديث تقول النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع في الأولى ولا يرفع في الباقيات؟ الجواب لا. طالما لم يرد هذا من الموقوف الذي له حكم الرفع، ازاي يبقى موقوف؟ لان الصحابي مش يعلم ان العبادات توقيفية. احنا لما نيجي نقول العبادات توقيفية يعني تحتاج الى نص عشان افعلها، يعني لا دخل للاجتهاد فيها، ما نجتهدش برأينا. ان كان الامر كذلك، هل عبد الله بن عمر وهو من علماء الصحابة لا يعلم ان العبادات توقيفية؟ لم يرد من يخالفه يا اخواني في هذه المسألة. لذلك هذا من الموقوف الذي له حكم الرفع، لأنه في العبادات، وخصوصا أنه لم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرفع في الباقيات نصا، إنها تقال كده من الصحابة اللي وصفوا لم يرفع في الباقيات. تقول لي ما هو لو كان حدث كانوا قالوا. أو طب عبد الله بن عمر فعل يا إخواني، عبد الله بن عمر فعل، وهذا من الموقوف الذي له حكم الرفع ولم يخالفه أحد من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، أو لم يرد أنه قد خالفه أحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لا حرج أن أرفع الثانية، أقول الله أكبر. تريد ألا ترفع واقتنعت بذلك لا حرج عليك، إنما هذا الثاني لعله هو الأقرب. الله أكبر، ماذا تصنع؟ تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفوا يا أخواني، لكم أن تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام بأي صيغة، سواء بالصيغة التي تذكرونها في الصلاة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عارفين يا إخواني، لو قال قائل اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم يكفي؟ نعم، لكن الأولى أن تتبع الألفاظ التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده الرواية دي رواية ابن مسعود هذه التي في الصلاة العادية. ابن مسعود يقول علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كما يعلمنا الصورة من القرآن، وعلمهم صلى الله عليه وسلم أن يصلوا عليه صلى الله عليه وسلم، وهذه هي الصيغة التي ثبتت في رواية عبد الله بن مسعود. يبقى إذن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إلى آخره. وبعدين تبدأ ترفع يدك للتكبيرة الثالثة، الله أكبر، ادعو للميت. بس أخلص بقى في الدعاء، أخلص في الدعاء لعل دعوة تخرج. وبعدين كما تدين تدان، لما تدعو بإخلاص وكيت وكيت رب العالمين يقدر لك من يفعل بك ذلك بعد موتك، لعل دعوة من أحد وهو واقف يصلي يرحمه الله سبحانه وتعالى بها ويكرم الله سبحانه وتعالى نزله بها. اللهم اعف عنه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم إن كان محسنا فزد له في إحسان، إن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد، اللهم اغسله من ذنوب، اللهم نقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. قل هذه الأدعية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب أنا مش حافظ منها حاجة، ادعي له اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم ثبته عند السؤال، اللهم ثبته عند السؤال. ادعو ادعو بما شئت، حتى وإن لم يكن هذا ثابت عن رسول الله، طالما الدعاء ما فيهوش حاجة، ما فيهوش مخالفة شرعية، ادعو. طيب دعوت. التكبيرة الرابعة، كان أحيانا يقول صلى الله عليه وسلم اللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره واغفر لنا وله، اللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره واغفر لنا وله. وأحيانا كان لا ينطق صلى الله عليه وسلم، يعني بعد التكبيرة الرابعة الله أكبر ما يتكلمش، السلام عليكم ورحمة الله. يبقى إذن يا أخواني بعد التكبيرة الرابعة لك أن تقول اللهم لا تفتنا بعد ولا تحرمنا أجره واغفر لنا ولا، ولك ألا تقول شيئا ثم تسلم، ولك أن تدعو كما تسمع في المساجد، لك أن تدعو لنفسك ولموتى المسلمين ولجميع موتى المسلمين ولهذا الميت، لك أن تدعو. طب افرض إحنا بقى حبينا نزود على أربع تكبيرات، أقول لك مش بإحنا اللي بنزود، هذا ورد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام إلى تسع تكبيرات، يجوز لنا أن نفعل ما فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن إن كانت المسألة ستحدث إشكالا مع الناس ونحو ذلك فامتنع. امتنع عشان ما تعملش بلبلة مع الناس، إنما علم الناس والناس خلاص تعلمت. زي بعض الإخوة يأتي يدخل للصلاة يصلي مثلا والضحى، بعض الناس مش فاهمة يعني القراءات، تبدأ والضحى ويقول والضحى، انتوا جهلة مش عارفين حاجة. يا أخي انت خليك صبرا مع الناس، انت بين طلبة علم يعلمون ان انت بتقرأ برواية فلان ولا بقراءة فلان لا اشكال، لكن تدخل تفعل مثل هذه الاشياء مع مجموعة من العوام وهذا يدخل عليهم التلبيس، فلا فلا. فلذلك يا اخواني ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكرت، لكن ينبغي كيف نطبق كيف ننفذ حتى لا نحدث بلبلة مع عامة الناس الذين لم يصل إليهم أو لم يعلموا هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب بعد ذلك التكبيرات اللي بعد الرابعة، دعاء دعاء للميت، دعاء للميت، إن فعلت فهذا دعاء للميت. واحد يجي يقول طب وبعدين تسلم بقى؟ ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يسلم تسليمة واحدة، السلام عليكم ورحمة الله. طب احنا بنسلم تسليمتين، هذا صححه فريق من العلماء عليهم رحمة الله، فجاز أن أسلم تسليمة واحدة وجاز أن أسلم تسليمتين، لأن ذلك وارد عن رسول الله. خذوا بالكم لأن ذلك وارد عن رسول الله، لأن بعض الناس كان يقول لك إيه؟ أيوة هي تسليمة واحدة اللي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام والتانية تتحسب لنا من الذكرى. أقول لك لا، إن كان ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام تسليمة واحدة يبقى نعمل اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم. ما ينفعش أنا أقول في الصلاة العادية نسلم ثلاث مرات، أو السلام عليكم ورحمة الله ناحية اليمين وبعدين السلام عليكم ورحمة الله في المنتصف وبعدين السلام عليكم ورحمة الله ناحية الشمال، وأقول لك اللي في النص دي من الذكر. لا، إنما جوزنا التسليمة الواحدة وجوزنا التسليمتين لأن هذا ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإن كان أغلب فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنازة أن يسلم تسليمة واحدة. طيب إذا قال قائل هل يجوز لي أن أصلي الجنازة في المسجد، على الجنازة في المسجد؟ نعم، بعض الناس اضطرب في مثل هذا الأمر لما مات سعد بن أبي وقاص وأمرت عائشة رضي الله عنها أن يمروا بالجنازة في المسجد حتى تصلي رضي الله عنها على الجنازة. بعض الناس بدأ يثور أم المؤمنين عائشة عايزة الجنازة تدخل المسجد، تدخل المسجد، لأنه على زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجنازة في المصلى، مصلى خاص زي مصلى العيد مش المسجد. فقالت رضي الله عنها والله ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد، يعني ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى على الجنازة في المسجد. لذلك يجوز يا إخواني، ولكن إن جعلنا مكانا معينا بخلاف المسجد نصلي فيه الجنازة كمصلى فهذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، صلينا عليها في المسجد أيضا لا إشكال في ذلك. وجاز، خذوا بالكم من الكلام، على الراجح أيضا من أقوال الفقهاء، جاز لمن لم يدرك الصلاة على الميت أن ينطلق فيصلي عند القبر. خذوا بالكم تاني، جاز لمن لم يدرك، يعني أنا مثلا كنت جاي من سفر وعايز أدرك الجنازة، الناس صلت ومشيت، جاز لي ان انا اعمل ايه؟ انطلق الى القبر وبعدين اجعل القبر بين يدي والقبلة في هذا الاتجاه، يبقى ادي الميت اهو كانه قدامي وصلي. تقول لي هو ينفع اصلي في المقابر؟ مش النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك؟ اقول لك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم الا في صلاة الجنازة، لانه صلى الله عليه وسلم انطلق حينما سأل على المرأة التي كانت تقوم المسجد بتكنس المسجد، لم يراها صلى الله عليه وسلم، قال أين المرأة التي كانت تقوم المسجد؟ قالوا ماتت يا رسول الله ليلا، وهذا يدل على جواز الدفن ليلا، ماتت يا رسول الله ودفناها وخشينا أن نرهقك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال وأين دفنت؟ فانطلقوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلما وصل صلى الله عليه وسلم هناك صف الصحابة خلفه ثم صلى عليها عند القبر عليه الصلاة والسلام. يبقى هذا ثابت، وأخذ من بعض الفقهاء من ذلك جواز إن احنا نصلي على ميت، هذا لمن لم يصلي. تقول لي طب ما الصحابة صلوا وراحوا صلوا تاني، هذه بإمامة رسول الله وصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنور على أهل القبور كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ننتبه يا أخواني من مسألة أحكام الجنازة. طيب وصلاة الجنازة، طب أنا بصلي على طفل، الطفل ده تعمل ايه؟ تقول اللهم اجعله فرطا لوالديه على الحوض واغفر لوالديه. يبقى أنت بتدعو لمين؟ لأن أطفال المؤمنين، أطفال المؤمنين في الجنة كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أطفال المؤمنين في الجنة. واحد يجي يقول أطفال المؤمنين في الجنة، لكن خذوا بالكم ما جيش طفل معين أقول ده في الجنة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما مات صبي جت عائشة رضي الله عنها تروح إليه قالت هنيئا له الجنة يا رسول الله، فقال أو غير ذلك يا عائشة؟ ليه؟ لانها عينت الطفل ده. ان احنا بنتكلم بالعموم، زي ما نقول المؤمنون في الجنه، المسلمون في الجنه، الكفار في النار. ما تجيش تقول الطفل ده بعيني، لان عشان اعين واحدا في الجنه او في النار احتاج الى نص من كتاب الله او من سنه رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى لو صليت على الطفل اقول ايه؟ اللهم اجعله فرطا لوالديه على الحوض واغفر لهما، أي لوالديه واغفر لهما. يبقى ننتبه يا أخواني ويا أخواتي لهذه الأحكام بالنسبة لصلاة الجنازة. طيب سريعا لأن الوقت خلاص هيمر، نجيب على هذه الأسئلة. وتبقى معنا مسألة مهمة جدا، مسألة الدفن هذه التي أريد أن أتحدث عنها، لأن والله يا أخواني الآن منامات، هذه المنامات أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمنا وأن يحفظنا وإياكم. منامات تدخل تلاقي غرفة، نعم بتبقى صغيرة غرفة، وبعدين نروح منزلين الجثة. أكرمكم الله، أنا عارف أنه في محافظات كثيرة جدا ابتليت بهذا، وللأسف وللأسف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللحد لنا والشق لغيرنا، وسأشرح إن شاء الله أحكام الدفن بإذن الله. نيجي ننزل الميت نحطه فين؟ في الغرفة. فين؟ أدي القبلة مثلا، أدي اتجاه القبلة. بعض الناس يجي لما يدفن وهنجيب أخطاء الدفن يحط رجله في القبلة، لأنه بيعتقد أن منكر ونكير إذا أتي هيقوم الميت فيبقى وجهه للقبلة ويسأل. لا، إنما لما بنيجي ندفن بنجعل الميت وجهه وصدره على جنبه الأيمن ووجهه وصدره ناحية القبلة. يعني اعتبروا أن الشاشة هذه هي القبلة الآن. هننيم الميت إزاي؟ بهذه الصورة، يبقى على الجنب الأيمن ووجهه وصدره ناحية القبلة. المهم حطه في منامات، يروح حاطط الجثة، وبعد ما يحط الجثة حط الجثة وخلاص، وراح قافل عليها الباب اللي انتوا عارفينه والقفل ورص الطوب وخلاص. جه ميت تاني يروحوا رصوا ورا التاني وسايبه يدوب بس بيفك الأربطة ويطلع، والتالت والرابع. كل دول ايه؟ على سطح الأرض. كل دول ايه؟ على سطح الأرض. طب وبعدين المنامة دائت بالميتين، شوف بقى الانتهاك الحرمات، يروحوا لمين العظم بتاع الميت ويروحوا ناكلين ركن في ركن من أركان المنامة عشان يبقى المكان للجديد. بأي حق وأي شرع وأي دين وأي قول عالم بيقول ده الكلام ده؟ ده فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. رب العالمين يقول ألم نجعل الأرض كفاتا، يعني تضمكم وتجمعكم أحياء على ظهورها وأمواتا في بطونها. هنيجي ما هو الدفن، وهل يجوز الدفن في المنامة ولا لا، وإيه البدع اللي موجودة والمخالفات الشرعية إن شاء الله تعالى، لأن هذه أمانة. أختي بتقول زوجها طلقها ثلاث طلقات، انت طالق بالثلاثة. الطلاق ثلاثة يا إخواني، انت طالق أو طلق بالثلاثة. عند الأئمة الأربعة ثلاث طلقات، وعلى رأي ابن تيمية وفريق من أهل العلم طلقة واحدة لأنها في مجلس واحد، والراجح أنها تحسب طلقة واحدة، وهذا ما أخذ به القانون المصري أن الثلاث طلقات في مجلس واحد واحدة بس. تقول وكان في غيبتي، الطلاق يقع حتى لو المرأة مش موجودة. يعني واحد بعيد عن امرأتي، هو في الصين وهي في موريتانيا، وراح قايل لها قال زوجتي طالق، تبقى طالق. بيقول والطلقة الثانية كانت عند مأذون وبعدين انفصلوا. بعد كده قال لها بقى بعد ما انفصلوا فترة بيقول لها أنا ممكن أرجع لك، أنت تقولي زوجتك نفسي وهو يقول قبلت ويدفع لها مهر، هل هذا يصح ولا لا؟ لابد أن يكون الزواج بولي. طالما اتطلقت مرتين وما رجعكيش في فترة العدة بعد الطلقة الثانية وخرجت من العدة فقدمت منه بينونة صغرى، يعني ما يرجعش ليكي إلا بعقد جديد ومهر جديد. وطالما هتعقدوا عقد جديد ومهر جديد يبقى لابد من ولي، لا نكاح إلا بولي كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. أختي تقول أموالها في البنك وتدفع الإيجار من هذه الفوائد ولا مجال لها، هذه فوائد ربوية لا يجوز لك أن تستخدميها لا في الإيجار ولا في حمام بيتك ولا في غيره، إنما إن أخرجتها أنت تخرجيها تخلصا لا تطوعا منك ولا تبرعا. لكن تيجي تقول أنا ما في عنديش مجال، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فاتق الله وربك سبحانه وتعالى هيكرمك إن شاء الله، تعملي بهذه الأموال في التجارة، حد أمين من أقاربك أو نحو ذلك، لكن ما تعتمديش على الربا، لأن الربا خراب للبيوت، والله خراب للبيوت. ممكن يبتليك الله سبحانه وتعالى بأشياء وبليات ورزيات بسبب الربا، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ولم يتوعد رب العالمين على ذنب بذلك إلا الربا. يقول أنا عنده رجل أشلاء مقطعة في حادث، كيف أغسلها وأكفنها؟ إن كانت الأعضاء دي منها جزء سليم، يعني إيد مقطوعة ورجل مقطوعة ودماغه في ناحية، الأعضاء اللي أقدر أغسلها أغسلها، الإيد أغسلها، اللي مش عارف الفخذ أغسله، القدم أغسله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا جميعا، هذه الأشياء أغسلها. طب مش هقدر أغسلها، لو جبت عليها المية اللحم هينزل زي إنسان مات غريق. اللي مات غريق ده لما بنيجي نطلعه اخواني احيانا لما تيجي وقعد فتره في الميه تيجي تغسله اللحم يتساقط من على العظم، هذا ييمم ويدفن، ما يتغسلش، حريق كل البدن، لو حطينا الميه على بدنه هتبص تلاقي الجلد بينزل، يبقى هذا ييمم فقط، لكن جزء محروق وجزء مش محروق، اغسل الجزء اللي مش محروق ويممه للجزء المحروق. طب هو اشلاء الاجزاء دي اقدر اغسلها؟ اغسلها. ما اقدرش اغسلها يبقى ييمم لها. طب ييمم ازاي اذا كان الايد في ناحيه والوجه في ناحيه؟ اروح ضرب ضربه كده على الارض واروح مسح على الكفين واروح مسح مسحه على الوجه، اضرب ضربه على الارض امسح على الكفين وامسح مسحه على الوجه. طب وبعدين لما اجي اكفنه احط الاعضاء دي بالترتيب كده، الراس وبعدين البدن والايدين والرجلين واروح لفه في ذلك. طب ده حتت متناثره، خلاص لفه لفه لف عادي في هذا الكفن وتدفنه. الأخت بتتكلم على إنها في عزبة وفي حنة وعطر للميت، الحنة هذه بعض الناس بيدخل لنا حتى في الكفن يحطوا لك الحنة، هذه لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام، بيروح يعملوها إيه؟ يفرشوها في القبر، هذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما العطر فقد جمر، يجمر الميت ويجمر الكفن كذلك، يجمر يطيب، نضع عليه طيب، خدت بالك، على الكفن على الثلاثة أكفان نضع عليه طيب، ونضع في بدن الميت طيبا، وقلت لكم بالكفور، وإن وضعتم غير الكفور لا إشكال. طيب أحيانا بيلبسوا المرأة المخيط، النبي عليه الصلاة والسلام كفن في ثلاثة أثواب لم يكن فيها قميص ولا عمامة، الناس اللي ما زالت بتعمل عمامة، أم المؤمنين عائشة بتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب سحولية ليس فيها قميص، أو سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة، ما فيهاش قميص ولا عمامة. المرأة بيعملوا لها خمار ويلبسوها جلابية، هذا أيضا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما في ثلاثة أثواب، وورد عن بعض السلف والمرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام إن المرأة تكفن في خمسة أثواب لم يصح، إنما ورد ذلك عن الشعبي وعن غيره. فإن فعلنا لا إشكال، وإن جعلناها كالرجل في ثلاثة أثواب فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لا فارق في الأحكام. قال رجل لزوجته علي الطلاق لا أفعل كذا، وبعدين بدا له أن هو يفعل وكان ناوي بالكلام ده طلاق، ودي المرة الأولى، يعمل إيه؟ خدوا يا أخواني، علي الطلاق لما يقول علي الطلاق لا أعمل كذا، هذه اللفظة عند الجمهور لا يقع بها الطلاق، كلمة علي الطلاق، بخلاف أنت طالق لو أنا عملت كذا، أنت طالق لو أنت عملت كذا، في فرق بين دي وبين دي، لذلك بنحتاج نسمع اللفظ والنية كمان. وبعض العلماء وقع كلمة علي الطلاق إن فعلت كذا وجعلها شرطا، وقال علي الطلاق حتى لو قال علي الطلاق مش أنت الطلاق، هذا أخطأ اللفظة لكن قصد الطلاق، هو أخطأ في اللفظ لكن قصد الطلاق، بناء على ذلك هذه الفعلة بنيته للطلاق، لو أفتينا هذا الرجل بهذا القول نقول هذه الطلقة الأولى وقد وقعت عليك حتى لا يعود إليها مرة أخرى. إنما الطلاق جعله رب العالمين حلا بعد أربعة حلول، ونحن جعلنا الطلاق مشكلة، فكيف تراجعها؟ تقول يا زوجتي طالما لسه هذا الكلام يكون في فترة العدة، تقول أرجعتك إلى عصمتي، وتشهد على ذلك اثنين، والأولى أن يؤيد ذلك، تجيب الأسيمة أقر أنا فلان الفلاني أني طلقت امرأتي للمرة الأولى وأرجعتها في وجود فلان وفلان وهذا إقرار مني بذلك. امضي واثنين شهود يمضوا أو حطها في ورقة والورقة دي تبقى مع أولياء المرأة، لأن في الرجعة يقول الله وأشهد ذوي عدل منكم. رجل توفي في حياة أمه والأم سايبة ثلاث بنات وثلاث رجالة وهو كان سايب الزوجة وأربع أولاد، ولاده الأربعة دول لهم على القانون المصري وصية واجبة، لهم وصية واجبة، وكان سايب 90,000 جنيه، يعني هياخد كام؟ هياخد الأربعة نصيب أبيهم، لأنه الوصية الواجبة يا إخواني لها شروط، من ضمن شروطها ألا يكون نصيب الرجل اللي هم بيدلوا به أو المرأة اللي هم بيدلوا بها ما تكونش متعدية التلت، لأن لو نصيبه عدى التلت بنروح مخلينها التلت بس. طب نصيبه أقل من التلت أو ثلث يبقى بنديله هذا النصيب. هو نصيبه هيبقى الأم دي لما ماتت ثابت تركة، التركة جد كام؟ 90,000. عندي ثلاث بنات وعندي هنعتبر أربع رجالة، مش ثلاث رجال، هنعتبر أربعة. احسبوا الرجل بكام؟ بكل واحد باتنين، يبقوا الأربعة دول كام؟ 8. وعندي ثلاث بنات بقوا 11. اقسموا 90 على 11، خدوا بالكم، اقسموا 90 على 11، اللي يطلع بعد 90 على 11 اللي يطلع يبقى ده نصيب البنت، والرجل ياخد قديها مرتين، والأربعة الأولاد دول ياخدوا سهمين، ياخدوا سهمين من الحداشر دول، يبقى 90,000 اللي موجودين على 11 هيبقى فيها الكام؟ يبقى ده نصيب كل بنت من البنات الثلاثة، وكل ذكر من الثلاث ذكور هياخد قد البنت مرتين، واللي ابوهم مات في حياة امه هياخد وصية واجبة على القانون المصري وهو رأي ابي حنيفة، هياخد قد البنت مرتين. متزوج ولم ارى زوجتي واختلفنا وانا مش مرتاح، ودي من الفروق يا اخواني اللي بتكون ما بين البيع وما بين النكاح، ان في البيع لا يصح البيع إلا إذا رأيت السلعة أو وصفت لك وصفا دقيقا، أما في النكاح يجوز عقد النكاح ولو لم ترى المرأة ولو أنت ما شفتهاش. طب اختلفنا، حاول معها النصيحة مرة واثنين وعشرة وعشرين، إن لم تجد فائدة من ذلك يبقى عليك أن تعطيها حقوقها ورب العالمين سبحانه وتعالى ييسر لك بغيرها. لكن أنصحك ابتداء بأنك تعظ هذه المرأة وتنصح هذه المرأة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق بينكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل في السر والعلن. هذا وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم.